السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحبة مع قصة النجاة. حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه واتبع طريقته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. حبيبي في الله، احنا عشنا الحلقة اللي فاتت مع قصة النجاة، وهذا هو الجزء الثاني منها أيضا. وفتح الله عز وجل وهداني لأن أسمي هذه القصة قصة النجاة، لأن أنا فهمي على هذه القصة أنه إذا استمسك أحدنا بالفوائد الواردة في هذه القصة اللي حنقولها دلوقتي، وعايزك تركز معايا فيها، إذا استمسك أحدنا بهذه الفوائد فإن الله عز وجل يفتح له بإذن الله تعالى ويبشر بكل خير في الدنيا والآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرقاق: باب المكثرون هم المقلون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أرضاه قال: خرجت ليلة من الليالي. سيدنا أبو ذر بقى اللي بيحكي بيقول: خرجت في ليلة من الليالي فإذا رسول الله يمشي وحده، ماشي في الطريق كده لوحده، رايح مشوار عليه الصلاة والسلام، وليس معه إنسان، فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر على رسول الله أن يكون له حاجة، يمكن سيدنا النبي يحتاجني في أي خدمة في أي حاجة. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني. سيدنا النبي تلفت وراه فشاف سيدنا أبو ذر، فقال رسول الله: من هذا؟ مين هناك؟ انت مين؟ قال ابو ذر، اسمعوا بها الادب يا جماعة، قال ابو ذر: جعلني الله فداءك. ابو ذر، انا ابو ذر يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر تعالى. قال: فمشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال رسول الله: يا أبا ذر، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. يعني الناس بتغبطهم على نعم ربنا اللي عليهم، ونعم ربنا كتير عليهم، ربنا يعني فاتح له بفضل الله في الفلوس، فاتح له في العيال، فاتح له في المناصب، فاتح له في الجاه، فاتح له. وقد يفتح الله لعبده باب خير وقد يفتح لعبده باب شر. رب العزة قال على سيدنا النبي: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وقال في آية تانية عن ناس تانية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فتحنا عليهم، إذا فتح للعبد يبقى فتح خير، إذا فتح على العبد ممكن يبقى فتح خير وممكن يبقى شر. فنزل ربنا فتح عليها بالخير بالنعم. قال له: تخيل بقى الناس دي تيجي يوم القيامة، المكثرون المقلين دول اللي كانوا بيبخلوا على ربنا عز وجل بهذه النعم، واللي النعم بتاعت ربنا دي شغلتهم عن الله عز وجل، ييجوا يوم القيامة حسناتهم قليلة. ازاي دي؟ قال رسول الله: إلا من أعطاه الله خيرا. وكانت النعم دي بقى خير عليه، خير عليه في دينه، فنفح فيه بيمينه، نفح بالخير ده في يمينه، يعني يعني رمى بهذا الخير، وجه هذا الخير بيمينه وشماله وبين يديه ومن ورائه وعمل فيه خيرا. وسيدنا أبو ذر يسمع سيدنا النبي وبيتعلم ويستفيد، ما بيقطعهوش عليه الصلاة والسلام. قال: فمشيت معه ساعة، كمان ساعة يعني مدة طويلة يعني. فقال لي رسول الله: اجلس ها هنا. فأجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قاع حوله حجارة، وقال لي: اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال: وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرة. وإن الحلقة اللي فاتت الحرة دي على بعد ثلاث مراحل، ساعة لما تطلع من مدينة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانت طالع في الطريق إلى العراق. قال: فانطلق رسول الله في الحرة حتى لا أراه، يعني خلاص ما بقيتش عيني جايبة سيدنا النبي. فلبث عني فأطال اللبث. يعني إيه فأطال اللبث؟ يعني غاب علي عليه الصلاة والسلام، غاب عليه. وكل ده وسيدنا أبو ذر إيه؟ سيدنا أبو ذر ما قالش إيه؟ وراح فين؟ طب أدخل وراه كده؟ يمكن يكون حصل له حاجة، يمكن حد يكون ضايقه، يمكن حد يكون اعترضه قطع عليه الطريق عليه الصلاة والسلام. ولكن لا، ما يقدرش يتحرك، لأن سيدنا النبي قال له: اجلس ها هنا ولا تبرح مكانك، يعني الزم هذا المكان، اوعى تتحرك من هنا. والصحابة عندهم متابعة شديدة، مش في مجرد أمر ربنا بس والوحي بس والقرآن وبس، لا، حتى اقعد هنا اقعد هنا، ما تتحركش من هنا ما تتحركش من هنا، خليك هنا لحد لما يجي لك، يخلينا لحد لما يجي له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل. سيدنا النبي بقى جي بقى بعد مدة طويلة بعد غياب، قال: سمعته وهو جاي كده وبيقول: وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى، يعني كأنه مندهش، معقول وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر عليه حتى سألته وقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك. إصرار على الأدب مع القدوة والمثل الأعلى سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. المنظر سيدنا النبي هو جاي وبيقول: وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى، المشهد ده خطفني، خلاني أنا بقيت مشغوف أسأل سيدنا النبي: أنت بتقول كده ليه عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا نبي الله، جعلني له فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ كان في حد بيكلمك؟ كان في حد معك؟ قابلت حد؟ حد قال لك حاجة؟ هو حد انت كنت بترد عليه بتقول له حاجة؟ ما سمعت احدا يرجع اليك شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل جاءني فقال: بشر امتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى، وإن شرب الخمر. الحديث ده فيه فوائد كبيرة جدا لازم نقف معاها، وهحاول مجتهدا ألا يفوتني أهم فوائده. لكن خلينا بسرعة كده بعد القصة ما احنا ما سمعناها نقول تاني وتالت ورابع وعاشر مين هو سيدنا أبو ذر، علشان اللي نسمعش معنا الأسبوع اللي فات يسمع معانا مين سيدنا أبو ذر كده بسرعة. تعرف اسم سيدنا أبو ذر كان ايه؟ تعرف سيدنا أبو ذر كان ليه اسم واحد ولا أكتر من اسم؟ طب تعرف سيدنا أبو ذر ده كان منين؟ طب تعرف سيدنا أبو ذر ده كان شكله ايه؟ طيب تعرف سيدنا أبو ذر ده مات امتى؟ مات سنة كام؟ مات فين؟ طب تعرف لما مات مين اللي صلى عليه؟ هنقول معلومات خفيفة كده عن سيدنا أبو ذر، بس لازم طبعا تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الدافع عندنا البنك بتاعنا ما بيقبلش شيكات الا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة الغفاري، واختلف في اسمه، فمنهم من قال بريد، ومنهم من قال جنيد، ومنهم من قال جندب، ومنهم من قال جنادة، والراجح أنه جندب ابن جناده ابو ذر الغفاري. الغفاري دي نسبه الى غفار، قبيله اسمها غفار، والقبيله دي كان مشهور عنها ان هم قطاع طرق، وربنا هداهم بعد كده، اللهم اهدنا يا رب. سيدنا ابو ذر الغفاري من غفار، امه اسمها رمله بنت الوقيعه وهي ايضا غفاريه من بني غفار. سيدنا ابو ذر الغفاري كان متالها في الجاهليه، يعني ما بيعبدش الاصنام، يعني كمن الناس الموحدين في الجاهليه اللي بيقولوا لا اله الا الله، اللي لما يحب يطلب من ربه حاجه ربه الله يقول يا رب، كان متالها في الجاهليه. وسيدنا ابو ذر الغفاري شكله كان اسود اسمراني، وكان كف الشعر كف اللحيه رضي الله عنه وارضاه، وكان طويلا رضي الله عنه وارضاه، وكان متورعا زاهدا عابدا، يكره الرفعه على الناس ويبغض المناصب، ما كانش بيحب المناصب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا ابو ذر الغفاري مات سنه 32 في خلافه سيدنا عثمان، ومات في حته اسمها الربذه، وهو راح الربذه دي بامر من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ولما مات اللي صلى عليه سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عن الصحابه اجمعين. الحديث ده فيه فوائد كبيره جدا، من اول هذه الفوائد القصه اللي احنا حكيناها دلوقتي وسمعناها دلوقتي مع سيدنا ابو ذر، من اولها انك لن تنجو الا بالتوحيد. فانا عايزك بقى توحد ربنا كده، عشان ايه؟ علشان ربنا يقبل منك وتيجي لربنا ربنا يقبل منك. تاني حاجه خد بالك، الفائده الاولانيه دي هنعيش معاها طول الحلقه دي، لكن خد عندك شويه الفوائد دول كده بسرعه. ادب سيدنا ابو ذر مع سيدنا النبي، وخوف سيدنا ابو ذر على سيدنا النبي، وشفقه سيدنا ابو ذر على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، انه لما مشي مع سيدنا النبي ما بقاش يقطع سيدنا النبي، اما سيدنا النبي يتكلم ما يقطعش سيدنا النبي، اما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له مين؟ من انت؟ مين هناك؟ مين ماشي ورايا هناك؟ فقال ابو ذر: انا ابو ذر، ابو ذر جعلني الله فداءك ففداه. ودي برضه فايده ثانيه، انه يجوز انك انت تفدي اي حد من اهل الفضل بنفسك او اهلك او مالك او عرضك، تفدي عرضه بنفسك او مالك او اهلك او عرضك، وانك انت تقول له كده جعلني الله فداءك وتتمنى هذا. ايضا الادب العالي في المتابعه، لما قال له اجلس هنا قاعد هنا، ولما سيدنا النبي غاب عليه في الحره، والحره دي مكان فيه حجاره، حجاره سود من حجاره المدينه، سيدنا ابو ذر سناه قاعد ما اتحركش حتى بعد لما سيدنا النبي غاب عليه. وكمان من الفوائد حسن الادب مع الاكابر، ما مشيش معاه، ما هجمش عليه، ما فاجئوش من وراه ان هو ماشي وراه. والاكابر لازم تعمل معاهم كده، اما تدخل عليهم لازم تستأذن، انك انت تقعد معاه، انك انت تسمع منه، انك انت تقعد في مجلسه، وهكذا. ايضا فيه جواز تكنية المرء لنفسه ان امن على نفسه من الرياء او لغرض صحيح، كان يكون ما تكن به اشهر من اسمه، يعني كنيته، كنية سيدنا ابو ذر هنا كانت اشهر من اسمه. ليه؟ لان اسمه كان مختلف فيه زي ما احنا قلنا، لكن كان معروف ابو ذر الغفاري هو ابو ذر الغفاري واحد. وفيه ايضا في الحديث جواز تفدية الصغير للكبير بنفسه، وفيه امتثال امر الكبير والوقوف عنده، وانه اولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفع المفسدة اولى. يعني يقعد سيدنا ابو ذر في المكان ده اللي النبي قعده فيه وقال له اجلس هنا حتى اتيك او حتى ارجع ولا تبرح مكانك، وعاده هنا كان اولى من خوفه على سيدنا النبي. ليه؟ لانه خوفه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده خوف غير محقق، يعني خوف من شيء غير محقق، لكن لو تحقق ان سيدنا النبي اوذي بشيء هيقوم يتحرك علشان يفدي سيدنا النبي، لكن طالما ان هذا امر غير محقق مش متأكدين منه بنسبة 100%، يبقى الأولى أنه يقعد ويتابع سيدنا النبي ويسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحديث استفهام التابع من متبوعه، هو مش ماشي يبصم السلام ولكن بيستفهم أحيانا ويسأل أحيانا، بس بيختار الوقت الصح للسؤال، ولما بيسأل بيسأل صح. مفتاح العلم بقى حسن السؤال وحسن الإطراء. سأل وقال لما جيت سيدنا النبي لقيته بيتكلم كده وبيقول وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى، قال ما صبرتش لم أصبر حتى سألته وقلت جعلني الله فداءك يا نبي الله، من كنت تكلم؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، كنت بتكلم حد ولا إيه؟ ففي جواز استفهام التابع من متبوعه. مش الناس اللي تقول لك تلميذ بين إيدي الشيخ كالميت بين يدي مغسله يقلبه كيف يشاء. يعني إيه كالميت بين يدي مغسله؟ الكلام ده يعني على الإطلاق هكذا غير مقبول. أيضا فيه من الفائد أن مراجعة العلم من السنة، انه ممكن يراجع الشيخ بتاعه في العلم الذي سمعه منه ليتبين له شيء لم يكن مستوضحا فهمه. وايضا في الحديث حجة لأهل السنة ورد على من زعم من الخوارج والمعتزلة ان صاحب الكبيرة اذا مات عن غير توبة يخلد في النار. اهل السنة والجماعة بيخلفوا غيرهم من الخوارج ومن المعتزلة اللي بيقولوا ان مرتكب الكبيرة ده مخلد في النار. احنا بنقول لا، مش مخلد في النار. قل لي طب يا شيخ يعني انت كده بتنادي كده بالحديث ده ان الناس تزني وتسرق ويشربوا الخمر ويعملوا الفواحش والاخر عشان هيقول لا اله الا الله هيخش الجنة؟ يعني هو يتني على ما هو عليه من شربه للخمر والبنجو والمخدرات والمكس والكلام الفاضي ده والعياذ بالله اللي ربنا حرمه، ويشرك بالله ويذبح لغير الله ويسأل غير الله وعفوا ويسرق وانه يشرب الخمر ويسرق ويزني ويعمل الفواحش وكده يدخل الجنة؟ اقول لك ابدا مش كده، انا ما اقصدش كده، وانما اقصد ان هذه كانت بشرى شرطها الوحيد هو الا تشرك بالله شيئا. شرطها الوحيد انك انت تيجي لربنا ما فيش في قلبك ولا اي حاجة في جوارحك، لا ايدك ولا رجلك ولا عينك ولا قلبك ولا لسانك ولا اي حاجة في جوارحك اشركت بها بالله. ليه؟ لان الله تعالى حذر نبيه وقال له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو عايز تنجو بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. يا رب اعنا على ان احنا نعبدك ونوحدك ونلقاك وانت عنا راض. امين يا رب العالمين. اسمع الحتة دي علشان الجزئية اللي فاتت دي تستوضح عندك. علماء بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا، والكلام ده كلام الأجري في الشريعة، بيقول قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة، اللي هي ايه اللي انت ممكن تبقى متخيل منها، هي مبطلة في الفكر، متخيل منها انك انت اعمل اي حاجة والاخر طالما قلت لا اله الا الله هتخش الجنة. بنقول الشرط انك انت تتوب وانك انت لا تصر على هذه الذنوب والكبائر وانك انت تحافظ على توحيدك وايمانك وما تجيش مشرك لربنا لا شرك اصغر ولا شرك اكبر. فعلشان يتوضح عندك هذا الامر اسمع السطرين ثلاثة دول. بيقول ايه بقى؟ قد يتخذ من امثال هذه الاحاديث ذريعة الى طرح التكاليف وابطال العمل. طرح التكاليف زي بعض الناس اللي للاسف مخها راح بعيد خالص ويقول لك ايه لا خلاص ربنا اسقط عليا التكاليف لان انا وصلت عديت. وصلت فين يا عم يا مسكين انت؟ وصلت فين؟ ده انت لو وصلت تنيك راجع ساجد وتعلم انك انت لو تنيتك راجع ساجد عابد لله جل جلاله ومراعي حدوده طول حياتك انك انت كده برضو لم تؤدي حق الله، ولكن ربك رحيم، ربك كريم، ربك جواد جل جلاله. وصلت فين يا عم؟ وصلت وتبطل صلاة؟ وصلت وكده خلاص التكاليف سقطت عنك؟ فالعلماء بيقولوا كده، قد يتخذ من امثال هذه الاحاديث اي بسوء الفهم ذريعة الى طرح التكاليف وابطال العمل، ظنا ان ترك الشرك كاف، وهذا يستلزم طيب بساط الشريعة وابطال الحدود، وان الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له، بل يقتضي الانخلاع من الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخط وترك الناس سدى مهملين، وذلك يفضي الى خراب الدنيا وخراب الاخرى. بيقول لك لا، ده انت لو فهمت انك انت تعمل اللي على مزاجك، وانك انت اذني واسرق واشرب الخمر واعمل ما بدالك، والاخر هتخش الجنة، تبقى موهوم. لا، وانما معناها احذر من كل هذا، ولكن هذه بشرى، ان فعلت هذا وسقطت في ادران المعصية والعياذ بالله ولم يعصمك الله عز وجل، ولكن تبت وانبت وكنت محافظ على التوحيد بتاعك وما اشركتش بالله عز وجل، لا كنت بتحلف لغير ربنا ولا بتذبح لغير ربنا ولا بتتقرب لغير ربنا بغير ما شرع، ولا كنت بتعبد غير ربنا ولا بتسجد لغير ربنا ولا بتركع لغير ربنا ولا بتتوسل بغير ما شرع الله عز وجل لنبيه، لا كنت بتتوسل لقبر ولا كنت بتطوف حوالين قبر ولا كنت بتنزل لصاحب قبر حتى ولو كان وليا او نبيا، ولا كنت بتحلف بغير الله عز وجل. انما انك انت تعمل ما بدالك، لا، قال لك لا، ده الكلام ده وهم، لان هذا الفهم يستلزم طي لساط الشريعة وابطال الحدود، وان الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له. يبقى ايه فايدة بقى، ايه فايدة بقى الناس اللي مصرين على الطاعة وبيستمسكوا بالطاعة وبيبعدوا عن المعاصي؟ لا، لا تأثير له، بل يقتضي الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخط. كده يبقى احنا كده بنخبط، والخروج في الخط وترك الناس سدى مهملين، وذلك يفضي الى خراب الدنيا بعد ان يفضي الى خراب الاخرة. اسمحوا لي ان اخذ هذا الفاصل لتصلوا فيها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نعود اليكم بعده ان شاء الله. سنعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا اليكم والعود احمد ان شاء الله. كنا بنتكلم عن الفوائد اللي موجودة في هذه القصة، قصة سيدنا أبو بكر اللي احنا قصة سيدنا أبو ذر اللي احنا سمناها قصة النجاة. من الفوائد الحث على الانفاق في وجوه الخير، وانك انت ما تبقاش ماسك على الدنيا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر سيدنا أبو ذر وقال له إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة. ناس اللي نعم ربنا كانت عليهم كتيرة دي و انشغلوا بالنعم دي عن المنعم، هم المقلون، حسناتهم قليلة يوم القيامة، لان الخير اللي كان عندهم شغلهم عن ربنا، ما جابهمش وقربهم من ربنا. لكن الا من فتح له في الخير وجاء بهذا الخير الى الله بيمينه وشماله وبين ايديه وخلفه، يعني بيتصدق بيمينه وبشماله ويدي الناس من امامهم بين يديه ومن خلفه، يعني بيصرف هذا الخير في وجوه الخير. اسمحوا لي ان اقف محذرا بشدة بشدة من الشرك، واحذرك انك انت تحلف بغير ربنا وانك انت تشرك بربنا، من حلف بغير الله فقد اشرك. احذرك انك انت تدعي غير ربنا ايا كان بقى، حتى ممن يسميهم الناس الاولياء ويزعمون فيهم انهم ينفعون او يضرون. واللي طبعا ما بزعمش ان هم بينفعوا ولا يضرون ولا حاجة، لكن بدعيه بتوسل بيه بستغيث بيه. اقول لك هذا النوع من الشرك كان موجود في الجاهلية، قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم، حكيا عنهم بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هيقربوكوا فين؟ عايز تقرب من ربنا، ربنا مش محتاج وسايط، وانما تعالى ربنا لو عايز تقرب ربنا. قال الله واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
اوعى تنادي غير ربنا، لان الدعاء النداء ده دعاء، والدعاء هو العبادة، ودي الدعاء ده عبادة لا يجوز صرفها الا لله. اوعى تقول للحد شفيني، اوعى تقول للحد شغلني، اوعى تقول للحد جوز لي ولادي، يا بدوي جوز لي ولادي، يا حسين اشفي لي مراتي، اوعى تعمل كده. وانما اقول يا رب اشفي لي ولادي، يا رب نجح لي مقصدي، يا رب نجح لي ولادي، يا رب ارزقني بوظيفة اكفي بيها ولادي واهل بيتي، يا رب وسع علي بالحلال، يا رب اغنيني بحلالك عن حرامك، وهكذا. اوعى تذبح لحد غير ربنا. تروح بقى الواحد نصاب ولا دجال يضحك عليك، واحد ساحر ولا كاهن ولا عراف يضحك عليك ويقول لك هات بقى ارنب لونه ايه، ولا مش عارف ديك لونه ايه، واذبحه في عندي قبر فلان الفلاني من الاولياء، وهترجع بقى في نفس اليوم هتلاقي نفسك استريحت. هذه كلها افعال شياطين والعياذ بالله، تصرفك عن الله ما تقربكش، تبعدك عن ربنا. اوعى العكوف على قبور الصالحين والتانيك، واقف لي كده عند القبر كده عمال بتدعي وتصلي وتطوف وتنذر وتدعو. اهل السنة ما بيعملوش كده ابدا ابدا، ما عندناش طواف الا حول القبر، ولا تقبيل الا للحجر الاسود بس، انما طوف حوالين قبر مهما كان حتى لو قبر سيدنا النبي ما ينفعش، لا ينفع ولا يضر. قول لي يا شيخ، امال بقى الناس النهاردة اللي عمالين يطوف حوالين القبور ويتمسح في القبور، قبور الأولياء، ويصلي عند القبور ويدي ظهره للقبلة، يدي ظهره للقبلة ويصلي قبلته القبر، تخيل بقى، ويقول لك ده أنا كنت ده نطرت امبارح ورحت لسيدي فلان الفلان، ويقول لك ده أنا كنت سائق العربية، واحد منهم مزعوما موهوما، يقول لك إيه؟ بيحكي لك قصة عن نفسه وسيادته، بيقول لك إيه؟ يقول لك أنا كنت سائق العربية وراكب جنب مراتي وولادي، وبعدين نمت وانا سايق العربيه عند ركسيون، يا سلام والعربيه ماشي، وبعدين يا سيدي، وبعدين بعد مسافه كده لا مراته بتصحي، بتقول له ايه بقى مراته؟ بتقول له لا انت رايح فين، ده مش طريق البلد بتاعتنا، ده انت كده مش مروح طريق بتاعنا، انت رايح بينا فين؟ قال فانتبهت في المسافه دي بقى، خد بالك بقى، خد بالك بقى سياده الوالي بيقول ايه، بقول في المسافه دي وانا راد نايم كده، نايم في العربيه وانا سايق، فشفت سيدي البدوي ولقيته جاي بيقول لي ايه، بيقول لي انت فين يا شيخ فلان بقى كده برضو ما تسألش علينا. قال له ما تزعلش يا سيدي، انا بقالي كتير ما جيت لكش معلش. فقال له لا انا مش زعلان، انت منا ونحن منك، بس بقى تعالى انا مستنيك. قال هي كانت راحة اصلا هناك، فصاحبنا كان متوجه ايه، كان متوجه الى هناك الى البدوي في طنطا. قال ورحت، وبعدين قال وبعدين وانا ساعه لما وقفت بالعربيه قدام جامع سيدي البدوي ونزلت من باب العربيه اتفاجئت لقيت سيدي البدوي مستنيني على الباب. بالله عليكم اللي انا بحكيه لكم ده واحد امام وخطيب متدروش، ربنا يهديه يا رب، متدروش على نفسه وبيتدروش على الناس وبيقول الكلام ده على المنبر بيوهم بيه الناس. الكلام ده يستمع؟ الكلام ده يصدق؟ الكلام ده حد عاقل يقول بيه ولا ده خبل؟ يعني سيادتك يا ماشيه كده عارفه المطبات وشايفه الناس رادار فيها ولا في ايه بالظبط؟ وماشيه مسافه وبعد المسافه دي مرات سيادتك صحتك وقالت لك انت رايح بينا فين، ده مش طريق البلد. طبعا دي كلها خرافات وكلام فاضي، وكمان ايه ده انت منا واحنا منك، تعالى ده احنا مستنيينك. ويقول رحت وقفت بالعربيه حطيت العربيه نزلت من العربيه ببص قدامي على باب سيد البدوي لقيت سيد البدوي واقف مستنيني. يا قد كده قد كده يعني انت مقامك عالي هناك كده، امر عجيب، عجائب كبيره جدا، ده شرك والعياذ بالله. بدوي ايه اللي انت بتنادي الناس ان هم يروحوا للبدوي ده ولا غيره؟ هؤلاء الأولياء إن كانوا أولياء نفعوا أنفسهم، إن صحت لهم ولاية، واللي يعرف هم أولياء ولا لا الله جل جلاله، والكلام ده ينفعهم هم عند الله، هم أفضوا إلى ما سووا، لكن ينفعني أنا؟ ينفعك أنت؟ أبدا. ده سيدنا النبي قال لبنته إني لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد أنا لا أملك لك من الله شيئا، خافي على نفسك احذري على نفسك، أنا مش هعرف أعمل لك حاجة أمام الله عز وجل. اتخيل انا بقى ان صاحب قبر هينفعني ولا يجي لي في المنام يبشرني ان انا ويقول لي تعالى لي وانا اروح له واقول للناس روحوا له. الكلام ده طبعا يعني لا يقول به احد من اهل السنه وان تمحك في الكتاب والسنه. قول لي يا شيخ المناظر اللي احنا بنشوفها دي بنشوفها على اليوتيوب ولا بنشوفها على الفيس ولا بنشوفها على التويتر ولا بنشوفها على بعض المواقع ولا بعض المنتديات؟ الناس اللي كانه هو بيعبد القبر ده، الناس دي ايه وضعها؟ ايه دماغها ده؟ يعني محدش بينصحها؟ مين قالك ان محدش نصحها؟ والعلماء اللي مالوا الدنيا كلام، علماء اهل السنه رضي الله عنهم وارضاهم، اسال الله عز وجل ان ينفع باهل السنه وان يبارك في علمائنا، اللهم امين. ما خلوش العلماء ما بيبطلوش كلام ويعيدوا ويزيدوا ويحذروا من الشرك. قضيه حياتنا هي قضيه التوحيد، لانه لا نجاة لك الا بالتوحيد، لن تسلم الا بالتوحيد. امال الناس دي ايه؟ ودانها مقفوله؟ ده مش ودانها بس، ده ودانها مقفوله وقلوبها مقفوله، وفي منهم فئات ربنا طبع على قلوبهم، اسال الله عز وجل الهدايه لي ولهم، اللهم امين. قول لي الكلام ده انت متعصب؟ طب انا ههدى، هديت اهو وحصلي على سيدنا النبي عشان اهدى، اللهم صل على النبي محمد واله وصحبه وسلم. انا مش متعصب ولا حاجه، انا زعلان عليك تيجي يوم القيامه بين ايد ربنا مشرك زيه وزعلان عليه هو كمان، لكن رب العزه جل جلاله بين لنا ان اللي يصلوا كلام سيدنا النبي ويضل الطريق ده دماغه مقفوله، ده ودانه كمان مقفوله، ده قلبه كمان مقفول، ده ممكن يكون انطبع على قلبه. واسمع الايات دي بقى، هذه الايات فاضحات ومحتاجه تامل، خدها كده بقى واحده واحده، محتاجه تامل بالله عليك، اسمعها وبعد الحلقه ابقى اقراها مع نفسك تاني. اسمع الايه دي، يقول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سامحوني تعبان بس انا بحاول اجتهد على قد ما اقدر جهدي مقل، اللهم اشفيني واشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. حبايبي في الله ركزوا معايا في الايه دي، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. سيدنا النبي بيكلم سيدنا النبي بيقول له ما تزعلش عليهم بقى، انت زعلان عليهم ليه؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، هتموت نفسك علشان هم مش هيؤمنوا بيك. دول سمعوا منك وعرفوا عنك، انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، مش هيؤمنوا. ليه بس يا رب؟ يوم ربنا قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا بقى يسمع ولا بقى يفهم ولا بقى يشوف، لعين، والعين دي بتقرأ اللي في الكتاب وبيقرأ قال الله قال رسول الله بس ما بيستفدش بالكلام ده، عارف ان دي على اليمين وحفظها بس قلبه لم يعيها وعينه ما شافتهاش، على عينه غشاوة. قال الله تعالى في سورة المائدة: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا على الآيات دي والله العظيم، الآيات دي وأنا بحضر الحلقة قطعت قلبي. لازم تتأمل الكلام ده علشان تبقى جاي مصر إنك أنت تيجي لربنا وأنت موحد. النهارده بقى الناس اللي النهارده عاملين لنا الوطنية شرك بالله، عاملين لنا العروبة إله من دون الله، عاملين لنا الوطنية والوطن إله من دون الله، عاملين لنا الديمقراطية إله من دون الله. يقول لك آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. يا السلام، يا هتيجي تقف قدام ربنا ازاي؟ ازاي تقف قدام ربنا باي وش؟ تقف قدام ربنا بعد لما قلت الكلام ده؟ شاعر بيقول كده: امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبه دينا ما له ثاني. فجعل العروبه دينا يدين لله به ان هو عربي، والعروبه عنده دين. يا سلام، دين إن دين عند الله الإسلام يا سيدي. قول لي ما أقصدش. قلتها ولا لا؟ قلتها، طلعت من لسانك هتتحاسب عليها. ولو تقصد كفر شرك والعياذ بالله. قال الله: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أنت بسمع الآية دي؟
ومنهم من يستمع إليك.
سمع المشايخ، سمع العلماء، سمع الشيخ حسن والشيخ يعقوب والشيخ أبو إسحاق ومشيخنا الأفاضل الشيخ مصطفى العدوي وغيرهم من المشايخ الأكابر والدعاة، يستمع إليك وما استفادش بالكلام ده ولا بالتأصيل ده. ليه؟ اسمع يا سيدي ربنا بيقول ايه.
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لا يؤمنوا بها.
يستمع إليه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، في على قلبه حاجة صدته عن إن هو يفهم الكلام ده صح، وبدانه مقفولة وفي آذانهم وقرا. رب العزة قال كده. ومنهم من يستمع إليك. اسمعها.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا.
ده النبي اللي بيقول لكم يا جماعة كده غلط، كده حرام، كده شرك، كده كفر، يطلعوا يقولوا. هو كان بيقول ايه؟ هو ايه اللي كان بيقوله ده؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. خليني أحذرك من الغلو في محبة غير الله، من الغلو في محبة الصالحين، من الغلو في المحبة لدرجة أنك أنت ترفع مقام هذا الصالح أو هذا الولي وتخليه كأنه إله من دون الله، من الغلو في المعاملة مع القبور، تقعد تتمسحلي في القبر وتسجد عند القبر وتطوف حوالين القبر وتقول للناس يعملوا زيك كده، والعياذ بالله ده كفر، ده شرك والعياذ بالله. تقديس الأنظمة الكفرية أيضا هذا شرك. إن الوحدة ده مش الأنظمة الكفرية وبس والله يا جماعة، ده إن الواحد مننا قلبه يتعلق بامرأة، هذه المرأة لا هي زوجة ولا هي من أصحاب الفضل عليه لا أمه ولا أي حاجة، ويتعلق قلبه بيها ويفكر فيها ليل مع نهار، والله هذا نوع من أنواع الشرك، فضلا بقى عن انه ينطق لها بكلمة فيها كفر او شرك. واحد شاعر بيقول لحبيبته ايه؟ قال: لا تدعوني، بيقول للناس: لا تدعوني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي. لو عايزين تشرفوني وترفعوا مقامي قولوا يا عبدها. يا عبد مين؟ يا عبد فلانتي الفلانية. تخيلوا هذه الجملة من الشعر فيها شرك والعياذ بالله. الشرك في التشريع ايضا ده نوع من انواع الشرك، انك انت ربنا يقول وانت عايز تقول، ان ربنا يقول وسيدنا النبي يبين، لان ربنا قال له انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، وانت عايز تفهم على مزاجك وهواك، مش الفهم اللي سيدنا النبي فهمه للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. يبقى ده جايب انت كده تشريع جديد ودين جديد وعمال تقول حلال حلال حلال، ثلاثه حلال وهي حرام بالثلث، مش حلال ولا حاجه. قال الله:
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
ربنا عز وجل بيسألك: هو أنت ليك حد غير ربنا بعت لك دين تاني؟ ما هو الكلام ده مش من دين ربنا عز وجل، يبقى أنت جايب دين جديد، دين تاني بتزود على سيدنا النبي يعني عليه الصلاة والسلام، سيادتك بيوحى إليك ولا في إيه بالظبط؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك إلزم التوحيد وإلزم متابعة سيدنا النبي عشان تنجو. نقول ما قال على الوجه الذي قال لأجل أنه قال، ونترك ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك، ونفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. بالراحة تاني بنقول اللي قاله زي ما هو قال في الوقت اللي هو قاله، لأنه هو علمنا نقول كده، ونفعل ما فعل، نعمل اللي هو عمله في الوقت اللي هو عمله، مش بمزاجنا وأهوائنا، وإنما في الوقت اللي هو عمله بالصفة اللي هو عملها. وإيه كمان؟ ونترك ما ترك اللي ما عملوش احنا ما بنعملوش على الوجه الذي ترك لاجل انه ترك. مش بقى ابتدع، ده اسمه بقى ابتداع ومخالفة الهدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقوليش ده انا ما بعملش حاجة غلط، زي اللي طالع يقول للناس ايه، قول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 1000 مرة يا سلام. وبعدين ده في سوء ادب مع الله. يعني انت لو اتعلمت تعرف ان ده في سوء ادب مع الله. ليه؟ لو واحد وقف تحت شباك الباب بتاعك وقعد يقول يا ابو احمد يا ابو احمد يا ابو احمد، وانت كل مره يقول لك يا ابو احمد تقول له لبيك او تقول له نعم حاضر مين عايز ايه، انت تقول يا لطيف وربنا يقول لك لبيك، تدعي ربنا تقول يا اي اسم من اسماء الله ورب العزه يقول لك لبيك 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 1000 مرة وما تسالش ربنا، دي مخالفه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان سيدنا النبي ما عملش كده ولا امرنا ان احنا نعمل كده، وفيها سوء ادب مع الله عز وجل، لان سيدنا النبي علمنا ان احنا نسال الله باسم من اسمائه او بصفه من صفات الله عز وجل. وايه كمان؟ وسيدنا النبي علمنا انك انت سال الله باسم من اسمائه وقول بقى، قل يا كريم اكرمني، يا رزاق ارزقني، قل يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي، وهكذا. التمسك بلزوم هدي سيدنا النبي، ولما يجي الحديث من طريق سيدنا النبي وصحيح الزمه. العلماء الاكابر كده، من اول الشافعي وابو حنيفه ومالك واحمد هم كده. روى الائمه الذين ترجموا الامام الشافعي كالبيهقي والرازي ان رجلا جاء للامام الشافعي فساله عن حديث اصحيح هو ام لا، بيقول له الحديث ده صحيح ولا لا؟ قال له صحيح. قال وتقول به انت يا امام؟ يا امام، بيقول للشافعي صحيح وانت بتقول به بتاخد به؟ فغضب الشافعي واحمر وجهه وقال له هل رأيتني في كنيسة؟ هو انت جاي لي في جامع ولا جاي لي في كنيسة؟ هو انت جاي الشيخ ولا جاي الواحد من الرهبان؟ جاي الأسيس؟ هل رأيتني في كنيسة؟ أرأيت أن في وسطي زنارا؟ لأن الناس دي كانوا بيلبسوا زنار قديما. وغضب بشدة وقال حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. تنفع برضو؟ هو إمامنا. نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي، لنا شرف نلام وما علينا، ولما نلقاكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإن لعمر الله بعدك ما سلينا. ربنا وعظ سيدنا إبراهيم وقال له لا تشرك بي شيئا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. والعجيب أن سيدنا إبراهيم كان بيخاف من الحتة دي جدا، ويقول مناديا ربه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قل يا رب أنا وولادي بعيدنا عن الأصنام. الوقت فات مننا بسرعة، ويسمحوا لي مستأذنا في دقيقة، الوقت انتهى مني. ولا تنسى إلا التوحيد، ينبغي أن تأتي إلى الله عز وجل بالتوحيد، إلا أن تشرك بالله عز وجل. من مات يؤمن بالله عز وجل، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أختم بالقصة في دقيقة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت رسول الله فرآني قال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك يا رسول الله. فقال يا أبا ذر تعال. فمشيت مع رسول الله ساعة، فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، فقال اجلسا هنا ولا تبرح مكانك، فأجلسني في قاع حوله حجارة وقال لي اجلسا هنا لا تبرح مكانك، ثم انطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى. فلما جاء رسول الله لم أصبر حتى قلت يا رسول الله جعلني له فداءك من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك الكلام. قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة وقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. اللهم أحينا على التوحيد حتى نلقاك به وأنت عنا راض، واجعلنا من أهل السنة الذين يلزمون هدي رسولك صلى الله عليه وسلم حتى يلقونك وأنت عنهم راض، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
السلام عليك يا رسول.